بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة 12 من الجزء الخامس، صفحة رقم 93. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قتل النفس التي حرم الله تعالى من الكبائر، وفيه اعتداء على الجماعة والمجتمع، وسأذكر شيئا من أدلة حرمة النفس في تفسير الآية التي بعدها. السياق القرآني هنا ينتقل بنا من الحديث عن أحكام التعامل مع أهل الكفر ومع أهل النفاق إلى الكلام عن حقوق أهل الإيمان فيما بينهم. هذا فيه تنشيط للذهن والفهم، فيه أن ديننا الذي جاء يحكم الدنيا هدانا إلى معالم قوتنا ورفعتنا، وأرشدنا إلى ما فيه صلاحنا فيما بيننا، كما أرشدنا إلى ما يلزمنا مع غيرنا. النص القرآني هنا استعمل لفظة الإيمان كعادته: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وهي لفظة تشمل كل مسلم على هذه الأرض، ولكنها جاءت بلفظة الإيمان لأن أهل الإيمان أقرب إلى الاستجابة لأمر خالقهم، ولأن أهله هم الذين ننتظر منهم مزيد خدمة لدينهم وأوطانهم ومجتمعاتهم ليتحقق مراد الله تعالى فينا. الآية تخبرنا خبرا فيه نداء لنا وتوجيه عظيم، تقول لنا: المؤمن الذي تربى في ظلال آيات كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويعلم أن المؤمنين تجمعهم روابط المحبة والموالاة التي تقوم على أن يدفع كل منهما الأذى عن الآخر، ويعلم كذلك هذا المؤمن أن الأصل في النفس المؤمنة أنها محفوظة من القتل ومن الاعتداء، ولذلك لا يتصور أن يعتدى عليها. النفس المؤمنة نفس معصومة، لا يمكن أن يعتدي مؤمن على مؤمن قاصدا ذلك، لا يمكن أن يقصده بالقتل، هذا ليس من أخلاق المؤمنين ولا من أعمالهم. المؤمن الحق يمنعه إيمانه من العدوان على الآخرين، ويسدده فيما يقول ويفعل وإن غضب. والتعبير هنا بلفظ الإيمان يدلك على أن القتل العمد من أعمال أهل الكفر، من أعمالهم، أو هو من أعمال من نقص الإيمان في قلبه نقصا عظيما، بقي في دائرة الإسلام ربما لكن نقص الإيمان نقصا عظيما، كما هو الحال في شأن من زنى أو سرق، فإنه لا يفعل ذلك وهو مؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أخرج البخاري ومسلم عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني أطلب منهم أن يسكتوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم للناس: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. الله تعالى قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني المؤمن قد يقع القتل منه لكن خطأ، كأن يقصد رمي صيد فيصيب مؤمنا، يصيب مؤمن معصوم الدم، وقد يقتل رجلا يظنه كافرا حربيا مع أنه مسلم، لكن ربما يقيم في ديار الكفر فظنوا كافر مثلهم. هناك قتل يسميه ك كثير من أهل العلم شبه عمد، يعني ليس عمدا ليس خطأ لكنه بينهما، فيه أن القاتل لا يقصد القتل. إذن صار عندنا قتل خطأ، أصبح عندنا قتل عمد، وعندنا قتل شبه عمد. شبه العمد القاتل لا يقصد القتل لكنه قصد ضرب غيره بما لا يقتل غالبا، ضربه بعصا خفيفة، صفعه بيده، رماه بحجر صغير، لكن المضروب مات، مات بسبب ذلك. هذا ما أقول قتل خطأ لأنه قصد الإيذاء، ولا أقول قتل عمد لأنه لم يستخدم أداة قاتلة. نقول عند أهل العلم في تصنيفهم، نقول هذا قتل شبه عمد تجب فيه الدية لا يجب فيه القصاص. الله تعالى قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. صحيح أن الشرع لم يوجب الإثم على من قتل مؤمنا خطأ، ولكن صورة القتل تبقى بشعة في نفسه وفي نفوس من حوله، ولذلك أوجب الشرع على من قتل نفسا مسلمة خطأ أمرين اثنين، أوجب أمرين اثنين. الأول تحرير رقبة، أي عتقها، نقلها من العبودية إلى الحرية، هذه كفارة القتل الخطأ التي هي حق الله تعالى. قال أهل العلم: القاتل أزهق روحا ونقلها من الحياة إلى الموت، فألزمه الشرع بالعتق الذي فيه حياة جديدة لهذا العبد، لأن العبد كان عبدا فأصبح حرا، كأنه حياة جديدة، يعني كأنه أوجد نفسا وأحياها. المتتبع لأحكام هذه الشريعة يلحظ فيها تشوقا عجيبا لتحرير العبيد وجعلهم أحرارا يملكون أمرهم بالكامل، فهذه كفارة القتل الخطأ، قد أوجب الشرع فيها تحرير رقبة. وكذا الأمر في كفارة الظهار، في كفارة اليمين المنعقدة، وفي كفارة من جامع أهله في نهار رمضان، وغير ذلك من الأحكام التي تدل على ما ذكرت. صحيح أن الشرع لم يلغي العبودية بالكامل ولم يستعجل في القضاء عليها لاعتبارات مهمة جدا ليس هنا محل الاستطراد بذكرها، ولكن الشرع فتح أبواب عتق العبيد وضيق مجاريه وأعطاهم حقوقا عظيمة لم تعرف البشرية مثلها، حتى كان منهم علماء في أمتنا، كان منهم قادة حملوا راية الفتوحات الإسلامية على أكتافهم، فالحمد لله على هذا الدين، وبارك الله فيها من شريعة ما أرقاها. الآية اشترطت أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، يعني مسلمة، يعني لا يجزئ عتق رقبة غير مسلمة، لا يجزئ. أخرج أحمد في مسنده أن رجلا من الأنصار جاء بأمة سوداء وقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، علي كفارة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال صلى الله عليه وسلم لها: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها مسلمة. الأمر الثاني دية مسلمة إلى أهله، يعني يسلمها إلى أولياء دم المقتول، هي حق لهم لاسترضاء نفوسهم وتطييب خواطرهم. أولياء الدم، أولياء الدم هم الذين يطالبون بالدية، هم ورثته الذين يرثون ماله من بعده من الذكور والإناث، وعند المالكية هم العصبات الذكور من الورثة، العصبات الذكور من الورثة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على قيمة هذه النفس ورفعة مكانتها في ميزان الشرع، لأنه قد يقول قائل: وما ذنبي أن أحرر رقبة وأدفع دية وأنا لم أقصد القتل، أنا ما قصدت القتل؟ جواب: أن ضمان ما أتلفه الواحد منا إن كان شيئا ماديا واجب عليه، وإن كان بدون قصد منه بده يضمن، فكيف لو كان ما أتلفه نفسا إنسانية لها كرامتها عند الله. ثم إن الذي قتل خطأ لا بد وأن يكون قد قصر في أمر ما ولم يتثبت ولم تكن عنده روية فيما فعل، ثم إن المقتول هذا له أقارب، له أحباب، له أولياء، لن يكون فراقه سهلا عليهم بحال من الأحوال، ف فكان دفع الدية هذا مهونا عليهم مصيبتهم ودافعا لما قد يخطر ببالهم من وساوس وشرور ومعينا لهم على فقد من فقدوا. ولكن مع ذلك راعى الشرع أن القاتل لم يقصد الفعل، قاتل لم يقصد الفعل، فأوجب على عاقلة القاتل أن تدفع الدية. يعني الدية التي نتكلم عنها من يدفعها؟ هل يدفعها القاتل؟ الجواب لا، يدفعها العاقلة. العاقلة هي التي تدفع هذا المال، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، هذيل اسم قبيلة، هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني كان ثمة حمل في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. يعني دية الجنين شراء عبد أو أمة وتوزيعه على ورثة الجنين، فإن لم يوجد فخمس من الإبل. عند أهل العلم كما دلت على ذلك النصوص، إذا لم يوجد عبد أو أمة خمسة من الإبل دية، من الإبل دية الجنين. ثم قضى صلى الله عليه وسلم أن دية المرأة على عاقلتها، يعني ليست القاتلة هي التي تدفع الدية، لأنها عبارة عن اقتتال، كانوا يقتتلوا فسبحان الله قتلتها خطأ ليس عمدا، والعاقلة هي عصبة القاتل وهم أقاربه من جهة أبيه كإخوانه وأبنائهم وكأعمامه وأبنائهم. هذا عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم بيقولوا اللي بيدفع الدية العاقلة، والعاقلة هي العصبة اللي بيدفع الدية. ولعل الحكمة في إعانة الأقارب للقاتل إذا كان مخطئا هي أن جنايات الخطأ ربما تكون أكثر من العمد، وإجابها في مال القاتل ربما يثقل عليه، فكان وقوف عاقلته معه في ذلك عونا له وتخفيفا عنه وتحقيقا للتعاون والتكاثف بين أفراد المجتمع وعلى رأسهم القرابة، بصير في تكاتف طيب وقرب وحب للمجتمع، هذا مطلوب. ومن التخفيف كذلك في حال الخطأ أن العاقلة تدفع هذه الدية مقسطة على 3 سنوات، ولا تدفع الفور كما هو الحال في القتل العمد. إذا عفى أولياء الدم عن القصاص في القتل العمد، ما هو قصاص، ممكن أولياء الدم اللي هم الورثة حكينا عنهم ممكن يعفوا عن القصاص، قولوا خلاص عفونا، يطلبوا الدية الشرعية. ففي مثل هذه الحالة في القصاص في العمد اللي بيدفع الدية القاتل، في القتل الخطأ وشبه العمد العاقلة. والدية الشرعية في القتل الخطأ بيّن الشرع قدرها، فقد أخرج البخاري ومسلم في قصة الصحابي الذي وجد قتيلا عند يهود خيبر ولم يعرف قاتله، في مسلم قتيل وجد عند يهود خيبر وما عرفوا قاتله، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم 100 ناقة، يعني لأهل المين، أهل المقتول، بعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. وأخرج النسائي وغيره بسند فيه كلام ما رواه عمرو بن حزم في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وأن في النفس المؤمنة 100 من الإبل. هذه الدية تدفع إلى أولياء المقتول سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، مسلما أو كافرا، لا فرق في ذلك، في دية بده يدفعها. وفي الدية أحكام استطرد أهل الفقه في بيانها تراجع في مظانها. قال الله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني يسقط وجوب دفع الدية إلى ورثة المقتول إذا سامح الورثة، إذا صدر منهم عفو باختيارهم، إلا أن يصدقوا، هذا تصدق منهم، هم ورثة الدم، والدية حق شرعي لهم، والله تعالى يعطيهم أجر من عفا إذا كان عفوهم لله تعالى وحرصا منهم على الإصلاح. ولذلك سمى الله العفو هنا تصدقا ليرغبهم في العفو، فهذا مما يحبه الله ويثيب عليه أجرا عظيما. قال الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. المقتول هنا مؤمن، مؤمن أيضا مؤمن، ولكن أولياءه ليسوا مسلمين بل كفار محاربون لنا يصدون عن تعبيد الناس لرب العالمين. أقول يجب على القاتل إذا قتل مؤمنا كان أولياؤه أعداء لنا، يجب عليه هنا تحرير رقبة تعظيما لحرمة المقتول لأنه مسلم، ولا يجب عليه دفع الدية لأن أهله من أعدائنا من أهل الكفر المحاربين، يعني ليسوا من الكفار المسالمين، يعني هؤلاء لسنا حريصين على جبر خواطرهم وتطيب نفوسهم ولا نعطيهم مالا يستعينون به في قتالنا وعداوتنا. هذا الحكم ذهب إليه جمهور أهل العلم فيما لو كان المقتول باقيا في دار قومه وهم كفار، فأما إن كان المقتول في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كفارا محاربين لنا فكذلك عند جمهور الفقهاء تجب الكفارة فقط ولا تجب الدية، بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة من وجوب دفع الدية إذا كان في ديار المسلمين تدفع ديته، ولكنها تدفع لبيت مال المسلمين وليس لأوليائه فإنهم كفار والكافر لا يرث من المسلم. قال الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هنا المقتول كذلك مؤمن مسلم وأهله كفار غير مسلمين لكنهم ليسوا محاربين لنا، يعني كانوا مسالمين لنا كأن يكونوا أهل ذمة أو لم تكن لهم ذمة ولكن بيننا وبينهم عهد وهدنة واتفاق، في اتفاق مصالحة لا نقاتلهم ولا يقاتلون. هنا تجب الدية، تجب الدية على عاقلة القاتل وتدفع إلى بيت المال إذا لم يكن له ورثة مسلمون، وفي تحرير رقبة في كفارة أيضا. وهنا فائدة أوردها أهل العلم والفقه في استنباط الأحكام من هذه الآية، وهي فيما لو كان المقتول كافرا في هذه الأحوال المذكورة في الآية ما هو الحكم؟ لو كل الأحكام التي قلناها وكان المقتول كافرا ما هو الحكم؟ الجواب إذا كان محارب في حرب اعتدى على بلدنا واحتلنا أو كنا يعني ثمة بيننا وبينهم علاقة عداوة ومحاربة وخرجنا لفتح هذه البلاد، هنا لا دية ولا كفارة. أما إذا كان من أهل الذمة أو المعاهدين أو دخل بلدنا بأمان وقتله مسلم بغير حق فتجب الدية إلى أهله إذا لم يكونوا محاربين وتجب الكفارة كذلك خلافا للمالكية. قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إذا لم يكن القاتل إذا لم يكن قادرا على تحرير رقبة، ما في رقبة لعدم وجودها عنده أو عدم وجود ثمنها معه ليشتريها أو عدم وجود العبيد أصلا كما هو الحال في زماننا، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين بدلا عن ذلك. والتتابع في صيام الكفارة هنا واجب، يعني لو أفطر من غير عذر بعد أيام من شروعه في الصيام أفطر بدون عذر بعد أسبوع أسبوعين وجب عليه أن يبدأ من جديد، وهذا بخلاف ما لو أفطر بعذر فإنه يتم صيام الشهرين لا يبدأ من جديد. إذا أفطر بعذر من الأعذار المعتبرة أن يقطع صيامه بسبب المرض أو يقطع صيامه في أيام العيد التي يحرم صيامها أو تقطع صيامها فيما لو كان القاتل أنثى بسبب حيض أو نفاس. وهذه الكفارة التي تدور بين عتق الرقبة أو الصيام جعلها الله كفارة للقاتل وسببا لتوبة الله عليه وإن كان قتله حصل عن طريق الخطأ، لأنها في نهاية الحال روح معصومة ويبقى في القتل الخطأ نوع تقصير كان من الممكن تداركه، فليحذر الواحد منا وليأخذ بالأحوط فيما يتعلق بأرواح الناس ودمائهم. قلت وهذا من رحمة الله بعباده أن شرع لهم أسباب توبته عليهم، فإن هذا غاية ما يرجونه من دنياهم وكان الله عليما حكيما. سبحانه يعلم ما يصلح الناس ويحفظ عليهم أمنهم وأمانهم، يعلم ما يهديهم إلى فلاحهم في الدارين، يعلم أحوال النفوس وما يرضيها ويطيبها وما يصلحها ويؤدبها، وهو حكيم فيما شرع من أحكام العتق والصيام والدية، والتي لا تكاد تقف مع أي حكم من أحكامها إلا وتجد فيه علم الله وعظمته وحكمته. اللهم ربنا بلغنا علما في هذا الدين وتبليغا للناس أجمعين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.